أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور. الأول الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية. هذا المقدار واضح، فإن اعتبار الطهارة من الجنابة في الصلاة وأجزائها أمر ضروري بين المسلمين، ويستفاد من مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة. إنما الكلام في أنه هل يعتبر في قضاء الجزء المنسي أو الإتيان بسجدة السهو الطهارة من الجنابة أم لا؟ الظاهر هو التفصيل. في قضاء السجدة المنسية لا بد من اعتبار الطهارة من الحدث، لأنه جزء متأخر. ظاهر دليل الأمر بقضاء السجدة إذا نسيها أن هذه السجدة جزء للصلاة، وإنما محلها صار بعد الصلاة في فرض نسيانها في محلها الأولي. وهذا بخلاف سجدة السهو، فإن الظاهرة من أدلة سجدة السهو أن وجوب سجدة السهو وجوب استقلالي لا ربط له بالصلاة، ولذا لو ترك سجدة السهو عمدا لا يبطل صلاته، خلافا لما يميل إليه السيد الروحاني قدس سره من أن الظاهر من الأمر بسجدة السهو كالأمر بقضاء السجدة المنسية. وعليكم السلام. الإرشاد إلى الجزئية، لكن هذا الكلام غير متجه، لأن المستفاد من أدلة سجود السهو أن وجوب السجدة السهو لأجل إرغام أنف الشيطان، وإنما سميتا بالمرغمتين لإرغام أنف الشيطان بهما، لأن السهو والنسيان من الشيطان. الشيطان ينسي ذكر الله، فإذا نسي الإنسان جزءا من العبادة أو أتى بشيء زائد نسيانا، فلأجل إرغام أنف الشيطان أمرنا بالسجدة السهو، وهذا يتناسب مع الوجوب الاستقلالي بخلاف قضاء السجدة المنسية، فإن قضاءها لأجل تدارك ملاكها. حتى ولو كان حكمة، لكن يمنع هذا الملاك من ظهور الأمر بسجدة السهو في الإرشاد إلى الجزئية. وإن شككنا في ذلك فتجري البراءة عن تقيد الصلاة بسجدة السهو. نعم، قد يقال بأنه في فرض الشك يحصل المعارضة بين البراءة عن الجزئية لسجدة السهو والبراءة عن الاستقلالية، لأن لكل منهما أثر، لكن المهم أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي والشك حتى تتحقق المعارضة بين أصل البراءة عن الجزئية والاستقلالية، بل ظاهر الدليل هو الاستقلالية. وإذا كان وجوب سجدة السهو وجوبا استقلاليا فلا يترتب عليه شيء من أحكام الصلاة. لا أقول مقتضى الإطلاق الأولي أنه لا يشترط في الصلاة شيء من سجود السهو، الصلاة مطلقة بلحاظ هذا الشيء، فالإطلاق ينفي جزئية سجدة السهو، وبهذا ينحل العلم الإجمالي بين كون سجود السهو جزءا أو واجبا مستقلا. ومع غمض العين عن ذلك نفس ظهور خطاب الأمر بسجدة السهو ظاهره التكليف الاستقلالي، وهذا بخلاف قضاء السجدة المنسية أو الإتيان بصلاة الاحتياط. ولأجل ذلك ما ذكره صاحب العروة من أنه يجب الطهارة من الجنابة في سجدة السهو على الأحواض، نقول لا بأس بترك هذا الاحتياط. بالنسبة إلى سجدة السهو قد يستدل على كونهما جزءا من الصلاة بمعتبرة عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: سجدة السهو بعد التسليم وقبل الكلام. فيقال بأن اعتبار كون سجدة السهو قبل الكلام ظاهر في كون سجدة السهو جزءا من الصلاة، وإلا فلا موجب لاعتبار كون سجدة السهو قبل الكلام. ولكن الجواب عن ذلك: أولا إن هناك دليل ظاهر بل أظهر في عدم الجزئية، وهو ما ورد في موثقة عمار من أن من وجب عليه سجدتا السهو في صلاة الفجر يؤخرهما إلى أن تطلع الشمس ويذهب شعاؤها، وهذا التأخير لا محالة يوجب صدور كلام من هذا المكلف، وإلا لكان ينبغي التنبيه على أن يسكت هذا المكلف ولا يتكلم بين صلاة الفجر والإتيان بسجدة السهو بعد ذهاب شعاع الشمس. مضافا إلى أن مجرد لزوم كون سجدة السهو قبل الكلام لا يدل على كونه جزءا من الصلاة، فلعله لأجل الفورية العرفية بحيث يكون الكلام المتخلل منافيا لهذه الفورية عرفا أو شرعا. بعد ذلك يقول صاحب العروة: نعم لا يجب في صلاة الأموات. لا إشكال في أن الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر لا تعتبر في صلاة الميت، فقد ورد أن الحائض تصلي على الميت كما ورد في روايات ضعيفة السند أن الجنب يصلي على الميت. لكن المهم أنه يكفينا ما ورد من أن صلاة الميت ليست بصلاة وإنما هي دعاء، ومن الواضح أنه لا يعتبر في الدعاء الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. يقول صاحب العروة بعد ذلك: ولا في سجدة الشكر والتلاوة. من الواضح أنه لا يعتبر في سجدة التلاوة الطهارة لعدم دليل على ذلك أبدا. إطلاق الدليل يقتضي عدم اعتبار الطهارة من الجنابة في سجدة التلاوة، بل هناك نصوص تدل على عدم اعتبار الطهارة في سجدة التلاوة، وإطلاقها يقتضي عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر. الثاني مما تجب فيه الطهارة من الجنابة الطواف الواجب دون المندوب. أما الطواف الواجب فلا إشكال في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فيه، فإن الطواف المفروض يجب فيه الوضوء الرجل يأتي بالمناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة. لكن بالنسبة إلى اعتبار الطهارة من الجنابة في الطواف المندوب، وإن كان المشهور عدم اعتبارها، إلا أنه يمكن استفادة اعتبار الطهارة من الجنابة في الطواف المندوب، وإن لم يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأصغر، لكن يمكن استفادة اعتبار الطهارة من الجنابة في الطواف المندوب من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. هذه الصحيحة مطلقة تشمل الطواف الواجب والطواف المندوب. ورود الدليل على أنه في الطواف المندوب لا يعتبر الطهارة من الحدث الأصغر، يمكن الإتيان بالطواف المندوب بغير وضوء، لا يعني أنه يجوز للجنب الطواف المندوب. مقتضى إطلاق هذه الصحيحة أنه لا يعتد الجنب بما مضى منه من الطواف وإن كان الطواف مندوبا. رجل لا موجب لهذا الكلام، رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. شخص أراد أن يأتي بطواف مندوب إما لأجل نذر أو لأجل يمين أو لأجل أنه يريد أن يعمل بالمستحب، فإذا قيل له: لا تعتد بما طفت لأنك كنت جنبا، فيعيد الطواف المندوب لأجل النذر، والنذر لا يجعل الطواف طواف فريضة، أو ليس نذرا وإنما بنى في نفسه أن يأتي بطواف مندوب في هذا اليوم، فالإمام يقول: لا تعتد بطوافك هذا وأنت طفت على حال الجنابة. إن قلتم بأنه لا ثمرة لهذا البحث، فإن الجنب يحرم عليه دخول المسجد الحرام، والطواف المندوب في المسجد الحرام مصداق لكون الجنب في المسجد إذا كان الطائف جنبا، فلا نحتاج إلى دليل خاص. نفس حرمة كون هذا الجنب في المسجد يكفي في أن يحكم ببطلان طوافه المندوب بلا حاجة إلى دليل خاص. الجواب عن ذلك أنه لو لم يكن لدينا دليل خاص لم يكن مقتضى هذا البيان إلا أنه إذا كان النهي منجزا على المكلف بأن كان عالما بجنابته فيتنجز عليه أن لا يبقى في المسجد، وحينئذ يقال بأن الطواف المندوب كعبادة لا يمكن أن يكون مستاقا للحرام. ولكن لو فرضنا أن هذا الشخص غافل عن جنابته فيسقط النهي في حقه أو يسقط تنجزه في حقه، بل ولو كان جاهلا بالموضوع أو جاهلا قاصرا بالحكم، فهناك بحث في أنه هل يمتنع اجتماع الأمر والنهي أو يجوز اجتماع الأمر والنهي. فمن يرى مثل السيد الخائي أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، فإذا كان النهي عن دخول هذا الجنوب في المسجد ثابتا واقعا فلا يمكن أن يكون هذا الطواف مصداقا لامتثال الأمر. ولكن هذا يختص بما إذا كان جاهلا بسيطا، جاهلا مترددا، لا جاهلا مركبا أو غافلا قاصرا، فإنه يقول السيد الخائي بسقوط النهي في حقه واقعا للغوية تكليف الجاهل المركب والغافل. فعلى مسلك السيد الخائي من جواز اجتماع الأمر والنهي في فرض الغفلة والجهل المركب يسقط النهي، ولا مانع من كون هذا الطواف المندوب امتثالا للأمر. وبناء على جواز الاجتماع كما هو المختار وفاقا لجماعة منهم السيد السيستاني، فإذا لم يتنجز النهي كما في حال الجهل ولو كان الجهل بسيطا لا يتنجز النهي، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي بالنسبة إلى هذا الطواف. وحيث لم يتنجز النهي في حقه فلا مانع من تمشي قصد القربة من هذا المكلف، يكون طوافه مع قصد القربة ولا يستر على وجه المبعدية والاستحقاق للعقاب، فيصح طوافه المندوب. فإذا كنا نحن ومقتضى القاعدة ولم يدل دليل خاص على أن الطواف المندوب لا يصح من الجنوب، لم يكن دليل حرمة دخول الجنوب في المسجد الحرام مقتضيا لبطلان الطواف المندوب بإطلاقه، بل كان يحتاج إلى تفصيل. هذا مع غمض العين عن مبنى جماعة من أن العمل الصادر من العالم المتعمد يكون صحيحا في موارد اجتماع الأمر والنهي كما كان يختاره بعض الأعلام المعاصرين سابقا. والسيد الخميني رحمة الله عليه قال لولا الإجماع لكنا نقول بذلك، حيث يقولون بأنه حتى لو كان الشخص متعمدا وأتى بمصداق الحرام فهو وإن كان عاصيا لأجل ارتكابه الحرام المنجز عليه، لكنه تمشى منه قصد القربة في اتيانه بمصداق العبادة، مثل من يصلي في مكان مغصوب وهو يعلم أنه مغصوب، هو يختار الصلاة قربة إلى الله، فلماذا لا يقامر في هذا البيت؟ فلماذا لا يشتغل بالمحرمات في هذا البيت؟ رجل مسكين انتهى مدة إجارة البيت الذي استأجره، وأبو البيت صاحب البيت يصر عليه بأن يترك البيت، هذا يقول يابا أمهلني إلى آخر الشهر حتى أشوف مكان آخر، وصاحب البيت يأبى عن قبول ذلك. خب، لا إشكال في أنه يحرم على هذا المستأجر البقاء في البيت لأنه غصب، لكنه حينما يقوم ويصلي ألا يتمشى منه قصد القربة في اختياره للصلاة؟ فلماذا لا يغامر؟ فلماذا لا يرتكب المحرمات في هذا البيت؟ رجل معتقد بالدين لكنه إنما ارتكب هذا الحرام وهو الغصب لأسباب مختلفة، هذا لا يمنع من تمشي قصد القربة منه بالنسبة إلى الصلاة. فبناء على هذا المسلك حتى المتعمد الذي دخل المسجد الحرام وهو يعلم أنه جنوب يمكنه أن يتمشى منه قصد القربة في الطواف المندوب، لكن نحن لا نقبل ذلك، فنقول المرتكز المتشرع يأبى أن قبول مقربية عمل يستر على وجه المبعدية واستحقاق العقاب. هذا العمل ليس صالحا للمقربية، ولكن هذا يختص بموارد تنجز النهي والحرمة. وكيف كان؟ فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية لم نكن نفتي ببطلان الطواف المندوب من الجنوب، ولأجل ذلك من لا يرى إطلاقا في هذه الصحيحة يقول بالتفصيل لا يرى بطلان طواف المندوب من الجنوب كالسيد الخوئي، لكن نحن خلافا للمشهور ومنهم السيد الخوئي نرى أن هذه الصحيحة مطلقة. رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. فإذا نقول الثاني الطواف المندوب، الطواف الواجب بل المندوب، خلافا لصاحب العروة والمشهور حيث قالوا الطواف الواجب أي يعتبر فيه الطهارة من الجنابة دون الطواف المندوب. نعم نعم. بعد ذلك يقول صاحب العروة لكن يحرم على الجنوب دخول المسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فإن طوافه محكوم بالصحة. نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا. الطواف المندوب لا يشترط فيه الصلاة، يمكن الطواف المندوب بلا أي صلاة كما حقق في بحث الحج. الثالث صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة. الجنب إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى أن طلع عليه الفجر ذهب المشهور إلى بطلان صومه في شهر رمضان وصوم قضائه دون الصوم المندوب، وخالف في ذلك جماعة كما سيأتي تحقيقه. وأما ناسي الجنابة فقد ورد في رواية معتبرة أن من نسي غسل الجنابة إلى أن خرج شهر رمضان أو مضى عليه جمعة فقال عليه السلام يقضي ذلك الصوم، فوقع الخلاف في أن نسيان غسل الجنابة إلى أن يخرج شهر رمضان أو يمضي جمعة هل يعني أن من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان إلى أن طلع الفجر فيبطل صومه كما عليه السيد السيستاني حتى لو تذكر ذلك بعد دقيقة من طلوع الفجر فذهب واغتسل؟ يقول السيد السيستاني حين طلوع الفجر كنت ناسيا لغسل الجنابة، علمت بجنابتك فنسيت أن تغتسل إلى أن طلع عليك الفجر، فصومك في شهر رمضان هذا اليوم باطل. فهل نقول بأن نفس طلوع الفجر على هذا المكلف في شهر رمضان حينما نسي غسل الجنابة موجب لبطلان صومه كما عليه السيد السيستاني، أو نقول بما هو ظاهر من السيد الخوئي من أنه إنما يبطل صومه إذا استمر نسيانه إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، فلو تذكر في أثناء النهار واغتسل فصومه صحيح، لكن إذا بقي نسيانه إلى أن غربت الشمس وكان كل ذلك اليوم مقرونا بالجنابة فصومه باطل، وهذا ما يظهر من السيد الخوي. أو نقول بما هو مورد نص الرواية من أن بطلان الصوم لمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان إلى أن طلع الفجر مختص بما إذا بقي نسيانه إلى أن خرج شهر رمضان أو مضى عليه أسبوع كامل، لأن الرواية تقول نسي غسل الجنابة إلى أن حتى مضى عليه جمعة أو خرج شهر رمضان كله. مضي الجمعة ظاهر في مضي الأسبوع وليس خصوص يوم الجمعة، مضي الجمعة الجمعة يعني الأسبوع حسب ما يظهر من اللغة والروايات. فيقول في الرواية من نسي غسل الجنابة إلى أن مضى عليه جمعة أي أسبوع، أو لم يمضي عليه أسبوع ولكن خرج شهر رمضان بأن كان في آخر شهر رمضان في اليوم مثلا 28 من رمضان نسي غسل الجنابة ومضى عليه يومان فخرج شهر رمضان ولكن لم يمضي عليه أسبوع، الجمود على النص يقتضي الاقتصار بالأخير بأن نقول الصوم باطل في حق من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان إذا كانت جنابته قبل طلوع الفجر، يعني من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان إلى أن طلع عليه الفجر، مقتضى الجمود على النص أن نفتي ببطلان صومه في خصوص ما لو مضى عليه أسبوع أو مضى شهر رمضان كله، لكن الإنصاف أن العرف يلغي الخصوصية عن الأسبوع وعن خروج شهر رمضان كله، ولكن هل يمكن إلغاء الخصوصية من اليوم؟ لعل خصوصية استمرار النسيان إلى آخر اليوم دخيلة في الحكم، فخير الأمور أوسطها. لا نقول بما يقول به السيد السيستاني ويتشدد ويقول من نسي غسل الجنابة إلى أن طلع عليه الفجر في شهر رمضان فبطل صومه ولو تذكر بعد مضي دقيقة من طلوع الفجر واغتسل، ولا نقول بالقول الأخير من خصوصية مضي جمعة وأسبوع أو خروج شهر رمضان كله، ولكن مقتضى إلغاء الخصوصية عن الأسبوع وخروج شهر رمضان لعدم خصوصية عرفية للأيام اللاحقة بالنسبة إلى صوم هذا اليوم، فنقول إذا نسي غسل الجنابة وطلع عليه الفجر وبقي نسيانه إلى أن طلع إلى أن غربت الشمس بطل صوم ذلك اليوم. هذا ما يقتضيه ظهور الدليل، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.